الحمد لله رب العالمين، أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا. أما بعد، فنواصل حديثنا في تفسير سورة المزمل. يقول الله عز وجل في هذه السورة المكية: يا أيها المزمل، أي المتغطي بثيابه، وهو كالمدثر. المدثر والمزمل أي المتغطي بثيابه. قم الليل إلا قليلا، يأمره عز وجل بأن يترك النوم والتغطي، وبأن يقوم الليل. فقيام الليل معناها ترك النوم. إلا قليلا، يعني قم الليل كله إلا قليلا منه، إلا قليلا. ثم بين الله عز وجل فقال: نصفه. قم الليل إلا قليلا، كم هذا القليل؟ فبين عز وجل قال: نصفه، يعني نصف الليل. أو أنقص منه قليلا، يعني أنقص من النصف فيصير الثلث. أو زد عليه، أي زد على النصف، نصف الليل، فيصير الثلثين. ورتل القرآن ترتيلا، أي اقرأ القرآن بترتيل، يعني تمهل، وبين قراءته تبيينا، وترسل فيه ترسلا. وذكرنا كيفية قراءة القرآن، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إنا سنلقي عليك يا محمد قرآنا ثقيلا. وهذا القرآن ثقيل عند نزوله، أثناء مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ عليه القرآن ويوحي إليه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحس بشدة عظيمة، حتى أنه إذا ركب الناقة تكاد، يعني الناقة، أن تسقط ولا تتحمل حتى ينزل النبي صلى الله عليه وسلم من الناقة. وكذلك زيد بن ثابت مرة كان فخذ النبي صلى الله عليه وسلم على فخذه، فقال زيد: كادت فخذه أن ترض فخذي، من شدة ثقل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينزل عليه الوحي. وكذلك قولا ثقيلا، يعني هذا القرآن ليس بالسهل، من أراد أن يقوم بهذا القرآن عليه أن يصبر، يحتاج إلى إرادة. وكذلك هو الثقيل يوم القيامة في الميزان، الذي يقرأ القرآن ويعمل به فيوم القيامة يأتي ميزانه ثقيل بالحسن. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، ناشئة الليل هي ساعاته وأوقاته، يعني وقت الليل. ناشئة الليل معناها وقته وساعاته، يعني من بعد العشاء إلى الفجر، هذا الوقت، هذا وقت الليل وساعته. قال: ناشئة الليل هي أشد وطئا، يعني مواطأة وموافقة في القراءة، فالقلب يوافق اللسان. فالإنسان لما يقوم الليل ويقرأ القرآن فقلبه يتواطأ مع اللسان، فالقلب بتاعه يحضر، يكون حاضر القلب، والقراءة تكون مفهومة وما فيهاش تشويش. ولذلك أفضل أوقات الحفظ هو وقت السحر، يعني الثلث الأخير من الليل، بعد أن ينام الإنسان ويستيقظ في ثلث الليل الأخير، في هذا الوقت الثلث الأخير يكون الحفظ سهل، والحفظ لا يذهب، فمن أراد أن يحفظ القرآن أو يحفظ الأحاديث أو أي علم فأفضل الأوقات هو ثلث الأخير من الليل، وكذلك قيام الليل العبادة في هذا الوقت يكون القلب حاضر. هذه معناها هي أشد وطئا، يعني مواطأة تواطؤ والتوافق بين القلب واللسان. وأقوم قيلا، أقوم قيلا، القيل يعني القراءة، القيل والتلاوة، لأن التلاوة هي عبارة عن أقوام. وأقوم قيلا يعني أجمع في التلاوة، أجمع للتلاوة، وكذلك في التفهم وعدم التشويش، لأن الليل السكون وليس هناك أصوات، فيكون الإنسان خاطره يعني هادئ. فهي أشد وطئا وفي نفس الوقت أقوم، أقوم معناها أصوب. وأفهم هذه معنى كلمة أقوم، أقوم معناها أصوب، يعني أصوب أوقات التلاوة هو وقت الليل ناشئة الليل. إن لك في النهار سبحا طويلا، يعني إن لك في النهار فراغا طويلا، فعليك أن تجتهد في الليل في العبادة، أما في النهار فأنت مشغول. هذه في بداية الإسلام، يعني في النهار الإنسان مشغول بحوائجه وبالعمل وبالتجارة واستقبال الناس إلى غير ذلك، فعلى الإنسان أن يجتهد في الليل. إن لك في النهار سبحا أي فراغا طويلا، وتتقلب فيه لقضاء حوائجك، فقض حوائجك في النهار وتفرغ للعبادة في الليل. هذه قلنا في بداية الإسلام. أما بعد أن فرضت صلوات الخمس فلازم الإنسان يحافظ على الصلوات الخمس في اليوم، نقولش يعني في النهار أني مشغول، لا، عندك أوقات الصلاة تحافظ عليها، وعندك قيام الليل نافلة. إذا معنى قوله تعالى إن لك في النهار سبحا طويلا أي فراغا تقضي فيه حوائجك. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتينا، فمقابل أن الإنسان مشغول في النهار ولكن لا يغفل عن الذكر. مش معنى أن الإنسان مشغول بالدنيا كل يوم معناها يترك الذكر، لا، أنت مشغول بالدنيا وبقضاء حوائجك ولكن لا تنسى الذكر. واذكر اسم ربك أي داوم على ذكره ليلا ونهارا، ليلا ونهارا، على أي وجه من تسبيح وتهليل وتحميد. هذه معناها ذكر الله، إما التسبيح وإما التحميد الحمد لله وإما التهليل، يعني الله أكبر. والأذكار معروفة، هناك أنواع من الأذكار إنسان يحافظ عليها، أذكار الصباح والمساء، الذكر أن يقول بسم الله عند البدء في كل شيء، الذكر أثناء الوضوء وفي الصلاة إلى غير ذلك. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا أي انقطع إليه في العبادة وفي طلب الحاجة. وتبتل معناها انقطع إلى ربك، سواء في العبادة أو في قضاء الأشغال الدنيوية. كيف؟ يعني واحد يقول كيف نقضي الحوائج تاع الدنيا وننقطع إلى الله؟ معناها اجعل هذه الأشغال يعني لوجه الله عز وجل. العبادة مفروغ منها، العبادة إنسان يعبد الله عز وجل مخلص، ولكن في أمور الدنيا توكل على الله عز وجل. وفي كل ما يهمك من أمر دنياك توكل عليه، واجعل أمورك لله عز وجل، كما قال عز وجل فإذا فرغت فانصب، يعني بعد أن معنى الآية إذا فرغت من أعمالك فانصب إلى الله عز وجل، أي إذا فرغت من مهامك فانصب إلى الله عز وجل في طاعته. قال ابن جرير الطبري: يقال للعابد متبتل. لماذا؟ لأنه منقطع العبادة، يعني هذه من حيث اللغة، ولكن معنى الآية وتبتل إليه تبتيلا معناها انقطع إلى ربك. إذا ركت عبادة تكون مخلص لله، وإذا ركت أمور تاع الدنيا يعني توكل على الله، واجعل أمورك حتى الأمور الدنيا اجعلها لله عز وجل. وتكلمنا على قضية الإنسان يعني الأمور الدنيا ينوي بها الأجر، فمثل إنسان يروح يخدم ينوي أن يجمع المال لكي يكتفي عن الناس ولا يسأل الناس، وكذلك هذا المال لكي ينفق على أهله وعلى أولاده، وبهذا المال يتقوى على الطاعة، وبهذا المال ينفق في سبيل الله وهكذا. إذا الإنسان أراد أن يشتري يعني يشتري أكل أو خضر أو فواكه فيريد بذلك الإنفاق على الأولاد، وكذلك أن يأكل ويتقوى على العبادة، كذلك النوم، الإنسان يروح يرقد ينوي به الأجر، يعني هذا النوم الراحة عليه أجر، ولكن بشرط إذا كان ينوي هذا النوم أن يتقوى على العبادة لكي يقوم الليل أو لكي يقوم الفجر أو لكي يتفرغ إلى طلب العلم بعد النوم. فكل حاجة تاع الدنيا تنوي بها الأجر. فيقال للعابد متبتل، يعني الذي يتفرغ للعبادة نهائيا. وطبعا هذا لا يجوز أنه الإنسان يعني يتفرغ للعبادة فقط ولا يهتم بأمور الدنيا، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التبتل يعني الانقطاع إلى العبادة وترك التزوج، يعني هذا معروف عند النصارى يعني علماؤهم يعني لا يتزوجون، هذا في دينهم، يقول لك يعني يتفرغ للعبادة، يسموه هذا التبتل، يعني يبتعد عن الزواج ويبتعد عن العمل ويبتعد عن كل شيء ويتفرغ للعبادة، فهذا في ديننا لا يجوز. نعم. ولكن هل يتزوج أم لا؟ لا يتزوج أم لا يتزوج؟ لا لا، هذا حرام. يعني هذا كل النفر الذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا لما سمعوا الموعظة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني والدنيا دم الدنيا وحب الجنة إلى غير ذلك، فأثرت فيهم الموعظة، فقالوا قال أحدهم أنا أصوم ولا أفطر، وقال الثاني أقوم الليل ولا أنام، وقال الآخر لا أتزوج النساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فأصوم وأنا أقوم الليل وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالذي يترك الدنيا مطلقا معناها لا يعمل ولا يتزوج إلى غير ذلك فهذا نهي، هذا يسميه التبتل يعني انقطاع نهائيا. ولكن الآية المقصود بها احنا علاش جبنا الأمور هذه بأن نفهم الآية وتبتل إليه يعني انقطع إليه انقطاعا، يعني اجعل كل أمورك من الأمور الدنيوية ومن الأمور الأخروية اجعلها لله، هذا هو. يعني راك حتصوم تنوي أنت مخلص، راح تصلي لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كذلك في أمور الدنيا اجعل كل أمورك لله، تريد قضاء مصلحة معينة توكل على الله، لا تتوكل على المخلوقين إلى غير ذلك. تبتل إليه تبتيلا معناها انقطع إلى الله عز وجل انقطاعا، ولا يعني استعن بالله كما قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، يعني تعبده وحده وتستعين به وحده، هذه معناه. وتبتل إليه تبتيلا يعني هي معنى قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين في أمور الدنيا في أمور الآخرة. ثم قال تعالى رب المشرق والمغرب، فالله عز وجل هو المالك المتصرف في المشارق والمغارب. كلمة الرب معناها الخالق المتصرف المالك، والله عز وجل هو الذي خلق المشرق وخلق المغرب، فهو يتصرف في المشارق وفي المغارب. لا إله إلا هو، الله عز وجل الذي خلق المشرق والمغرب وهو يتصرف فيه ويملكه، فهذا يستلزم أنه لا إله إلا هو. ما معنى كلمة لا إله إلا هو؟ فأولا نقول كلمة إله هذه كلمة الشهادة، ولكن هناك من الناس من لا يفهمها، يعني شهد يعني في كل وقت ولكن ما يعرفش المعنى بتاعها الحقيقي. فكلمة إله معناها معبود، الإله هو المعبود المألوه، إله مألوه معناها المعبود، فلا معبود بحق سواه. والخطأ بعض الناس يقول لك لا إله يعني لا موجود إلا هو، لما كيش يعني إله موجود إلا الله، هذا خطأ. الصحيح أن نقول لا معبود بحق، أما أن تقول لا موجود يعني لا رب موجود، هذه حتى قريش يأمنوا بها، قريش يعني آمنوا بأن لهذا الكون رب، كما قال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم يعني قريش ليقولن الله. قريش يعني تسألهم تقول لهم من ربكم، يقولون الله، ولكن لا يعبدونه، يعبدون الأصنام، قالوا نعبدها لتقربنا إلى الله زلفى. فلو قلنا لا رب موجود إلا الله فإحنا أي قريش أمنوا بها. فالقول الصحيح لا إله يعني لا معبود، ولكن لا معبود بحق. فكين معبودات أخرى؟ كين معبودات؟ يعني كان اللي يعبد الملائكة، وكان اللي يعبد الشمس، وكان اللي يعبد البقر، وكان اللي يعبد النور، فهذه معبودات، ولكن هي معبودات بباطل. فلذلك نقول لا معبودة بحق، أما المعبودات الأخرى فهي باطلة. يعني حتى عيسى بن مريم عبد من دون الله، عيسى بن مريم هو نبي رسول، ولكن من النصارى من عبدوه قالوا هو الإله، فهذا معبود باطل، وعيسى بن مريم لم يأمرهم بذلك يعني تبرأ منهم. فلا إله أي لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى. فكما أن الله هو المتصرف في هذا الكون وهو الذي يسير هذا الكون وهو الرازق للناس ويحيي ويميت، إذن لماذا نعبد غيره؟ وكي نقول نعبد ماشي يعني تخيلوا غير الصلاة، العبادة مش غير صلاة، العبادة يدخل فيها التوكل، يدخل فيها الاستعانة، يدخل فيها الدعاء. فتلقى بعض الناس يقول لا إله إلا الله وما بده يروح للقبر تاع الوالي، يزعم أنه والي ويدعيه، ويروح قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعيه يقول يا رسول الله اغفر لي إني تبت إليك، ويبدأ يدعي في النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه عبادة من دون الله، كيف تقول لا إله لا معبود إلا أنت ما تروح تعبد واحد آخر؟ العبادة مش غير صلاة ومش غير صوم، العبادة هي أنواع ومنها الدعاء، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة. يعني كيف تدعي وتروح تطلب واحد آخر أو تطلب إنسان؟ وهذا موجود عند الناس، سواء ندعيت ولا حضرت، كان اللي يحضر أو مثال يروح يذبح الذبح، الذبح هو عبادة، فتجده يعني يتقرب مثال إلى الشيطان أو يتقرب إلى القبر ويذبح من دون الله، فالذبح هذا لابد أن يكون لله. طبعا خلينا الذبح إنسان يذبح يعني في العرس ولا يذبح في المناسبة هذا ذبح يعني كأمور الدنيا، ولكن تقول بسم الله. أما الذبح الذي هو الشرك مثال إنسان مريض ويروح الواحد يلقيه ويقول له لازم اطرح المكان الفلاني وتذبح فهذا شرك، أو مثال يبني بنيان وما عاد يذبح عند الباب باش يسير الدم يزعم أن هذا الذبح ينجيه من العين، هذا الذبح شرك. والله عز وجل يقول قل إن صلاتي ونسكي، النسكي يعني ذبحي، النسك هو الذبح، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي يعني حياتي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين لا شريك له. فلازم الإنسان باش يحقق كلمة الشهادة لازم الدعاء، التوكل، الاستعانة، الاستغاثة، هذه كلها لله لأنها خاصة بالله عز وجل. كان يستغيث يروح لفلان يقول له راني استغيث بك في حاجة يعني لا يستطيع عليها، طبعا كان طلب العون من الإنسان في حاجة يقدر عليها، يعني نجي احترف الحاجة وتقول له عاوني، ولا مثل خاصك دراهم تروح تقول له عاوني، هذه حاجة قادر عليها. ولكن الأمور التي لا يقدر عليها العبد مثال الرزق، مثال الزواج، امرأة مش يعني بدون زواج تروح تدعي وتقول أعطيني أرزقني بزوج، هذه ما يقدرش عليها الميت. يعني كيف واحد ميت مهما كان حتى ولو كان رسول كيف هذا الميت يعطيك يعطي للمرأة يعني الزواج أو يعطيها الرزق؟ إذن كلمة لا إله إلا الله معناها أي عبادة لا يستحقها إلا الله عز وجل. نعم. يعني ما أمش بالآية هذه، يعني على ما أمش بها، أي على حسب الإنسان هذا، على حسب الجحود، إذا كان جحود يعني آية هاي تبينه ويجحدها يعني ما أمش بها هذا كفر، هذا كفر. حتى الحديث إذا كان حديث صحيح يعني حديث يعني ما فيهش حتى شك ويقول لك أن الحديث هذا من أمش به، فنشوفوا هذا الإنسان على ما أمش به. إذا كان يعني بينا له وأقمنا عليه الحجة وما حبش يأمن به هذا كافر، يعني أنكر معلوم من الدين بالضرورة. أما إذا كان ما حبش يأمن بالحديث يعني عنده شبهة، عنده شبهة يقول لك الحديث هذا مثال منسوخ ولا الحديث هذا يعارض آية، يقول الحديث ما كاش منه، هذا عنده شبهة. فاللي عنده شبهة ولا عنده تأويل مثل عنده تأويل هذا يعني ما تقدرش تكفره، لأن عنده تأويل أو شبهة لازم حتى تقيم عليه الحجة. أو مثال يعني كان عند قوم، مثال إنسان تربى عند قوم يعني مثال شيعة، فالشيعة عندهم بعض الآيات من القرآن يأمنش بها، هذا القرآن اللي عندنا كان بعض الصور منحينهم، فمثال واحد تربى عندهم وراه دير باللي هذا هو الإسلام، فهذا نجيبوها نقولوا كيف الصورة ما تأمنش بها، يقول لك أنا ما نش عارف، فنقيم عليه الحجة نبينوا له بلي هذا قرآن وهو الصحابة نقلوه كذا كذا كذا، فيرجع. إذا ما رجعش فيبقى على الكفر أو يصير كافرا لأنه أنكر صورة من القرآن، فلينكر القرآن ولو حرف واحد يعني بدون تأويل ولا شبهة ولا أي شيء فهو كافر. أما إذا كان عنده شبهة ولا تأويل أو جاهل فهذا لازم حتى نبينه. فقال عز وجل لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. إذن الشهادة وش يلزم عليها؟ إذا قلت لا إله إلا الله فيلزم من ذلك أن تتخذ الله وكيلا. ما معنى الوكيل؟ يعني فوض جميع أمورك إلى الله عز وجل، فهو الذي يكفيك وهو القادر على كل شيء. أي حاجة جرحت بها اجعل الله عز وجل فوض أمرك إلى الله، يعني هذا هو التوكل، يعني الأمر تاعك تفوضه وتجعله لله عز وجل. ولكن التوكل درجات، ما نقولش هذا متوكل وهذا غير متوكل، التوكل درجات. كان اللي يتوكل في بعض الأمور وبعض الأمور يخفل، فالإنسان كل ما يزيد الإيمان تاعه كل ما يزيد التوكل على حسب الإيمان، كما قال تعالى فاعبده وتوكل عليه، فاعبده وتوكل عليه. وقال عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نستعين معناها استعن بالله توكل عليه. وقال سبحانه ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وهذه باش الإنسان يلحق الآية هذه لازم له وقت، لازم يكون عنده إيمان مش يغلب باللسان فقط. تلقى إنسان يقول أنا متوكل على ربي ومن بعد كاش ما يوقع له أمر يعني القلب تاعه يمل الناس، فلازم الإنسان يفوض أمره إلى الله في كل شيء. وكل ما الإنسان يتوكل على الله كل ما يستغني عن البشر، وكل ما يبتعد عن التوكل على الله كل ما يتعلق قلبه بالناس، يولي الناس يقول لك هذا إنسان عنده معرفة وهذا إنسان قوي صالحة وهذه كذا، يولي قلب تاعه متعلق بالناس. ولكن الذي يتوكل على الله قلبه يبتعد عن الناس ويستغني عن الناس. طبعا هذا لا يعني أنه الإنسان ما يطلبش من الناس، لازم نفهم الصورة منيح. يعني تروح الواحد تطلب منه أن يقضي لك شيء، ولكن هذا السبب فقط، ولكن يبقى قلبك معلق بالله، هذا هو. يعني الإنسان هذا السبب فقط، يعني ما متوكلش عليه الأمر هذا، وإنما هو سبب. أما التوكل هو على الله. ولذلك من الخطأ أن نقول، يعني تقول لإنسان توكلت على الله وعليك، كان يراهم يقولوا أنا متوكل على ربي وعليك، هذه ما تجوزش، لأنك راك أشركت بالله، راك درت هذاك العبد كما الله، تقول راني توكلت على ربي وعليك، هذا خطأ. تقول توكلت على الله واعتمدت عليه، حتى التوكل ما تقولهاش للعبد. يحاول الإنسان يقول توكلت على الله واعتمدت عليك، يعني راني درتك سببك. نعم. حتى ثم الإنسان يحاول بعدها. كان بعض العلماء يقولوا ثم، ولكن أفضل حتى ثم هذه نحيا. نعم يعني نعم الاعتماد هو يعني جزء من التوكل، ولكن هو قضية المعنى، قضية الإنسان يفهم المعنى. تقول توكلت على الله ويعني جعلتك سبب، هذا هو المقصود، أو وكلتك. نعم هكذا، يعني هي قضية. هو إنسان الناس يعني مو صح يتكلموا باللغة الفصحى، وإنما لازم يفهم الصورة. فقضية باش تقول يعني متوكل على الله وعليك هذا شرك، يعني كشغل ربي ولا العبد هذا كلام كيف. والتوكل هذا عبادة لازم تجعلها لله وحده، لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون، واصبر على ما يقولون. يا محمد اصبر على ما يقوله لك الكفار من الأذى، كما قالوا شاعر وقالوا ساحر وقالوا كاذب، هذا النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينجو من أذى قريش ومن الكفار ومن اليهود والنصارى والمنافقين. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة كانوا معه كفار قريش أذوه، ثم لما انتقل إلى المدينة صار له أعداء، أولا قريش ثم اليهود الأعراب الذين حول المدينة، ثم المنافقون. منافقين يعني أذوه، حتى اتهموا زوجته وعائشة بالفاحشة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم صبر عليهم. فكذلك الذي يريد أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم لازم يصبر، لازم يصبر ويتحمل. وهذه الصورة نزلت في البداية، وهذا يبين بأن الدعوة هذه يعني ما سهلة، باش الإنسان يدعي للإسلام ويدعي للحق لازم يصبر. حتى الناس اللي معاك، الناس اللي معاك يعني لازم تصبر عليهم. فقال واصبر على ما يقولون، وهذا يدل على أن القول فيه أذية. القول يعني يؤذي، وممكن القول هو أشد أذية من الفعل. ممكن يجي واحد كافر يعني يحاربك بالسلاح، ولكن أذية تاع واحد اللي معاك ويؤذيك بلسانه، فيبقى هذيك الأذية. فالأذى أنواع، يعني بالقول والفعل. نعم، هذا مثال. نعم، يقول تعالى واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. احنا تجي قضية الهجر، ولكن الآية نزلت على الكفار، فقال تعالى واهجرهم، ولكن كيف يهجرهم؟ هجرا جميلا. كيف يكون هذا الهجر الجميل؟ أي اتركهم تركا جميلا. كيف ذلك؟ أي لا عتاب معه، لا عتاب معه، ولا تتعرض، لا تتعرض لهم. هكذا فسره المفسر. واهجرهم يعني ابتعد عنهم، ابتعد عنهم. كيف تبتعد عنهم؟ هجرا جميلا. كيف يكون الهجر الجميل؟ هو الذي لا عتاب معه، يعني بعد عليهم، ولكن يعني ما تعاتبهمش، يعني ما تبقاش تتكلم فيهم. ماشي يعني واحد تهجره وتبقى يعني تتكلم فيه وتؤذي فيه باللسان. هذا حتى مع الكفار قاله اهجرهم، ولكن لا تتكلم فيهم ولا تتعرض لهم، يعني اترك امرهم الى الله. فممكن هذا الانسان، هذا الانسان يتوب. هذا طبعا في البداية، لان النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة كان يدعو على كفار قريش، كان يدعي عليهم بالهلاك، فالله عز وجل أمره بأن يترك الدعاء عليهم. وكان اللي أسلموا يعني كان يدعي عليهم، ومن بعد دخلوا في الإسلام. وطبعا قضية الهجر فيها ضوابط. إيه نعم، هذه مسألة. يعني كي يقولوا الكفار نهجرهم وما نتكلموش فيهم، يعني راه كاين فرق بين العموم والخصوص. فالكفار عموما النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم عليهم، قال الكفار في النار وجزاؤهم كذا، كما قال تعالى وذمني والمكذبين أولي النعمة. الله سبحانه وتعالى تكلم عليهم في العموم، ولكن خصوص يعني أفراد معينين في بداية الدعوة ما كانش يتكلم عليهم، ما كانش يتعرض لهم، بل كان يدعو لهم، مثل أبو جهل وعمر الخطاب. النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين. كانوا كفار، عمر الخطاب كان على الكفر، وأبو جهل كان على الكفر ومات على ذلك، يسمى عمرو بن هشام أبو جهل، وكان يلقب بأبو الحكم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لقبه بأبي جهل. فالنبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة كان يدعي لهم بالخير، اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، عمر الخطاب أو عمر بن هشام. فلم يكن يتعرض لهم، ولكن بصفة عامة الكفار كان يتكلم عليهم. يعني الذي يبقى على الكفر يموت كافر ويدخل النار ومأواه النار إلى غير ذلك. فهذا لا يلزم أننا يعني ما نتكلموش في اليهود وما نتكلموش في النصارى، لا. وطبعا هذه قضية الهجر وتعرض الأشخاص هذه فيها مراحل، وعلى حسب الوقت الذي نحن فيه. الوقت اللي يكون فيه الإنسان. أحيانا يتطلب الإنسان أنه شخص بعينه يتكلم فيه، أحيانا يلزم عليك ووجب عليك أنك تتكلم في شخص معين باش يعرفوها الناس. إذا كان يعني بان شره وظهر أمره والناس قاعوا لو يتبعوا فيه وهذا الإنسان يدعو إلى الشر، فهذا يلزم أنك تبينه بعينه تسميه. فالمهم على حسب حال الإنسان. ولكن هذه الآية مفهومها وهجرهم هجرا جميلا، أي اتركهم وابتعد عنهم بدون عتاب وبدون أن تتعرض لهم، يعني اترك أمرهم إلى الله. ولذلك قال عز وجل وذرني والمكذبين، وذرني أي اتركني ودعني والمكذبين المترفين كما سيأتي. وذرني كما في الآية التي مرت معنا، ذرني ومن خلقت وحيدا، الوليد بن المغيرة. الله عز وجل قال ذرني ومن خلقت وحيدا، يعني الوليد بن المغيرة قال يعني اترك امره الي، ذره لي اتركه لي. هذه معنى الآية وذرني والمكذبين، اي اتركني ودعني مع هؤلاء المكذبين، يعني لا تهتم بهم، التقاش يعني لا تبيهم، وإنما عليك بالدعوة وبين الحق. أما هذا الكفار والمكذبين والمنافقين وأهل البدع إلى غير ذلك، يعني أترك أمرهم إلى الله. إنسان عليه يبين، يبين الحق بالتي هي أحسن. أما الشخص المعادي والمحارب فالله عز وجل هو الذي يتكفل به، أمره إلى الله. وذرني والمكذبين أولي النعمة، أولي النعمة يعني المقصود بهنا أصحاب الأموال المترفين، أولي النعمة أولي يعني الأصحاب، كما تقول أولي الألباب يعني أصحاب العقول، وأولي النعمة، النعمة يعني الأموال والتنعم والترف، لأن المال يتنعم به الإنسان. فأولي النعمة، أولي معنى أصحاب، والنعمة يعني التنعم والترف. فهؤلاء المكذبين يعني في الغالب أنهم كانوا أصحاب الأموال المترفين، ولذلك يعني القليل من الأغنياء من ينجو ويجعل هذا المال في طاعة الله، كما ذكرنا أن الذين يتبعون الرسل هم الضعفاء والفقراء في الغالب. فأصحاب الأموال القليل من يتبع الأنبياء والرسل. فعلى سبيل المثال قارون، قارون يعني هو يعني هذا بعد فرعون، بعد الذي أهلك الله فرعون واستقل موسى بأصحابه، هذا قارون هو ابن عم موسى، ولد عمه كما قال ابن جرير، وهذا أكثر أقوال المفسرين أنه ابن جرير. ابن جرير يقول هذا قارون هو ابن عم موسى ولد عمه، ولكن حسد موسى. وش قال موسى؟ قال له الله أعطاك النبوة وأنا أعطاني المال، إنما أوتيته على علم عندي، يعني ربي شافني أنا ملاخير أعطاني المال، ربي حبني، فأهلكه الله عز وجل. فشوف يعني ولد عمه، وهذا بعد هلاك فرعون وخلاص، الآن كل الناس بنو إسرائيل يعني اتبعوا موسى على خلاف بني إسرائيل. نعم، إذا تسأل أما تعطينا أمثلة باش نكملوا، باش نكملوا الآية. وذرني والمكذبين أولي النعمة، أولي النعمة منهم قارون، ولكن احنا الكلام على النبي صلى الله عليه وسلم، الكلام على النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الأغنياء مثال، شكون يعطينا مثال؟ الوليد ابن المغيرة. فلماذا لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولا لغناه، فجاءه أبو جهل قال له إذا تحوس على إذا تحوس يعني المال نعطيه. ف ماله وكبره جعل يعني تكبر عن قبول الحق، رغم أنه استعرف الوليد بن المغيرة استعرف بالحق، ولكن لما خاف القوم تاعه ينكروا عليه والمال اللي عنده أنكر الحق. فالله عز وجل قال ذرني والمكذبين أولي النعمة، يعني أصحاب الأموال المترفين، ومهلهم قليلا. مهلهم، التمهيل هو ماذا؟ يعني أنظرهم، يعني كما تقول الإنسان يعني تمهل انتظر، تمهل انتظر ولا تستعجل عليهم، يعني الإنسان ما يقاش يستنى في العاقبة تاع هؤلاء الناس الذين يحاربون الدين سواء كفار ولا منافقين ولا أهل بدع، فلا ينتظر إلا أن الله يعاقبهم، ما يستناش، ما يقاش يعني يستعجل، ولكن تمهل وانتظر. فأبو جهل هلك أهلكه الله عز وجل في غزوة بدر يعني بعد سنوات قليلة، وكذلك الوليد، وكذلك عقبة بن أبي معاذ إلى غير ذلك. فالله عز وجل قال له ومهلهم قليلا، هؤلاء المكذبين لا تستعجل عقوبتهم، وإنما انتظر انتظر، فإن الله عز وجل سوف يجعل عاقبتهم يعني في الدنيا وفي الآخرة. إذن قوله تعالى ومهلهم أي انتظر أنظرهم، كما قال تعالى قول انتظروا إنا منتظرون. فالله عز وجل هو الذي سيكفيكهم، سيكفيكهم الله، كما قال عز وجل نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. نمتعهم قليلا، هذا أولو النعمة والذين يرفضون الإسلام أو يرفضون الحق، فالله عز وجل يمتعهم قليلا، نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ولذلك قال عز وجل لهذه الصورة بعد قال وماهلهم قليلا، قال عز وجل إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليم. فهؤلاء المكذبين ماذا ينتظرهم؟ أنكالا وجحيم وطعاما ذا غصة. ما معنى هذه؟ إن لدينا أنكالا، أنكالا أي قيودا، وهي جمع نكال وهو القيد من حديد، يعني الرباط القيد تحديد يقال له نكل، يعني باللغة العربية جمعه أنكال. فأنكال هي قيود، وقيود هذه من حديد. فيوم القيامة هؤلاء الكفار يكونون في جهنم مربوطين مقيدين بالحديد، وهذا يقال له أنكال. إن لدينا أنكالا وجحيما، جحيما أي جهنم، وهي نار مستعرة محرقة، الجحيم هي جهنم. وطعاما ذا غصة، وطعاما ذا غصة، هذه في جهنم. ما معنى غصة؟ يعني يغص في الحلق فلا يدخل إلى البطن ولا يخرج، يعني يحصل لأن فيه الشوك. الذين في جهنم طعامهم ماذا؟ طعام ذا غصة، يعني يغص في الحلق يحصل، يعني ما يهود ما يطلع، يبقى حاصل في الحلق التالي. هذه معناها يغص يعني يحصل. فقال عز وجل وطعاما ذا غصة، وهذا هو الزقوم، وكذلك الضريع. فأهل النار يعني يصيبهم الجوع، يجوعون يعني يشتد بهم الجوع، فيجدون أمامهم شجرة الزقوم، شدة الزقوم يعني مملوءة بالشوك وهي من النار، فرغم ذلك يأكلونها، يعني شجرة من نار وفيها الشوك وطعامها مر، طعامها مر، ولكن من شدة الجوع والعياذ بالله يأكلونها، فإذا أكلوها غصت في حلقهم فلا تدخل ولا تخرج، وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. وعذابا أليما أي موجع، الأليم هو الذي يتألم منه، يتألم أي مؤلم، عذابا أليما يتوجع منه صاحبه. إن لدينا أنكالا أي قيودا، وجحيما يعني الجحيم جهنم، وطعاما ذا غصة أي طعام يغص في الحلق يحصل، وعذابا أليما يتألم منه صاحبه. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهينا. يوم ترجف الأرض أي تتزلزل، يعني يوم قيامة عند قيام الساعة الأرض ترجف يعني تتحرك تتزلزل. يوم ترجف الأرض والجبال كذلك، الجبال كذلك ترجف. وشوف العبارة ترجف، يعني الإنسان لما يكون يرجف يعني يتحرك يصفق. نعم، فتخيل هذه الأرض تولي تصفق، يعني الذي يكون فوقها يعني كيف يولي، وهذا عند قيام الساعة. يعني الآن شوفوا غير زلزال عادي ف يعني يقع كوارث، فما بالك أن هذه الأرض يعني ترجف. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، من شدة أن الأرض ترجف تتحرك الأرض تخرج أثقالها، يعني وش كان فيها الداخل البراكين وما فيها من كل ما في الأرض يخرج، وأخرجت الأرض أثقالها، ومن شدة تزلزل الأرض يقول الإنسان وقال الإنسان ما لها، لماذا الأرض يعني تتحرك بهذه الصورة. يوم ترجف الأرض والجبال، الجبال كذلك ترجف. وكانت الجبال كثيبا مهيلا، هذه الجبال يعني العالية ومن حجارة صلبة، عند قيام الساعة يعني عندما تزلزل الأرض هذه الجبال تصير ككثبان الرمل، يعني جبل عالي من حجارة، عندما ترجف الأرض وتتزلزل هذه الجبال تولي عبارة عن كثبان رملية، فتخيل يعني حجرة تولي تراب، تولي عبارة عن تربة كثبان رملية، هذه معناها كثيبا، كثيب معناها كثبان، كما في الصحراء يقول لك كثبان رملية، فهذه الجبال تولي عبارة عن كثبان رملية. وكانت الجبال كثيبا مهيلا أي سائلا بعد اجتماعه، يعني كان حالتين، يعني الجبال تزلزل ترجف وبعد تولي عبارة عن كثبان رملية، وبعد تولي سائل، تولي الكثبان هذيك ومع الزيد تهود، فتولي الأرض مسطحة، تولي الأرض يعني عبارة عن كتلة واحدة، يعني ما فيها لا ارتفاع ولا انخفاض، لأن كل شيء يتسوق. يعني تخيل مثال عندك تراب ولما تبدأ تحرك فيه يولي يعني يولي على مستوى واحد، نعم يولي مسطح، مثال عندك رمل وتحركه يولي سائل مسطح، فكذلك الجبال يعني من شدة الزلزال يولي كثيب، كثيب رملي، ومن بعد يزيد تحرك الأرض فيولي مهيل، مهيلا أي سائلا. وهذا بعد أن تنسف الجبال، كما قال تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، وفي آية أخرى قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. فهذه الجبال إذا نسفت تصير يعني لا عوجا ولا أمتا. يقول الله عز وجل: يوم ترجف الأرض والجبال. ترجف أي تتزلزل تتحرك. وكانت الجبال كثيبا، يعني بعد أن تحرك الأرض هذه الجبال الصخرية العالية تصير عبارة عن كثبان رملية، ثم تتحول إلى مهين، مهيلا يعني سائل على مستوى واحد، كما قال عز وجل في آية أخرى: قاعا صفصفا لا ترى، يعني الأرض، هذا وصف الأرض، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. عوجا أي واديا، لأن الواد هو عبارة عن عواج، يعني الأرض راهي مسطحة ومع الكيجي الواد يعني انعواج. لا ترى فيها عوجا يعني واديا، ولا أمتا أي رابية، يعني الأرض الآن فيها منخفضات وفيها مرتفعات. المنخفضات يعني الواد، والمرتفعات يعني الهضاب والجبال. عوجا يعني الوديان، وأمتا يعني المرتفعات. فعندما ترجف الأرض تولي فيها لا عوجا ولا أمتا، تولي سطح واحد، وهذا من شدة الزلزال. ثم قال عز وجل: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم. إنا أرسلنا إليكم أيها الناس رسولا. من هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم. يعني الخطاب لنا لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يا قريش ولمن جاء بعدهم: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم. ما معنى شاهدا عليكم؟ يعني يشهد عليكم يوم القيامة بأعمالكم. يعني يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم يشهد علينا، يعني اللي دير الخير يشهد عليه بالخير، واللي دير الشر يشهد عليه بالشر. شاهدا عليكم يعني كل أمة يأتي نبيها شاهد عليها، والنبي صلى الله عليه وسلم هو شاهد عليها. فاللي يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي به ويمتثل به يوم القيامة يشهد عليه، يقول هذا اتبعني إلى غير ذلك. والعكس كذلك، الذي يخالفه ويبتدع في الدين ويزيد أو لا يؤمن به أصلا، فيوم قيامة النبي صلى الله عليه وسلم يشهد عليه: شاهدا عليكم. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، كما أرسلنا إلى فرعون وقومه رسولا. من هو؟ موسى بن عمران. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا يعني موسى بن عمران. فعصى فرعون الرسول، ولكن فرعون عصى يعني كفر بموسى. فأخذناه أخذا وبيلا، أخذا شديدا غليظا ثقيلا، هذه معناها وبيلا. وبيل معناها شديد غليظ، كما قال عز وجل في سورة النازعات: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، يعني في الدنيا أغرقه، وفي الآخرة وكذلك هو يعذب الآن يعني في قبره، حتى ولو جثته محفوظة ولكن يعذب. كما قال عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يعني قبلها قال: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. فالعلماء قالوا هذا عذاب القبر، العذاب قبل قيام الساعة، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فعصى فرعون الرسول يعني فرعون كفر بموسى. فأخذناه يعني فأخذنا فرعون وكذلك جنوده أخذا وبيلا يعني غليظا ثقيلا شديدا. فكيف تتقون إن كفرتم يوما؟ هذه فيها احتمالين، ولكن كما قال ابن كثير الاحتمال الصحيح والتفسير الصحيح للآية قال كلاهما صحيح، ولكن الأولى نقول فكيف تتقون، يعني فكيف تنجون، يعني هذا الخطاب للكفار. فكيف تتقون، تقوى معناها الوقاية، تقول يعني اتق الله معناها خاف من الله عز وجل، يعني ابتعد عن عذابه حتى لا يعذبك الله عز وجل. فكيف تتقون، كيف يحصل لكم أمان من يوم الفزع. فكيف تتقون يعني أيها الكفار كيف يحصل لكم الأمان، كيف تبتعدون عن العذاب إن كفرتم وأنتم كفار، يعني كيف أنتم كفار ويوم قيامة تريدون النجاة من النار. فكيف تتقون يعني تنجون من العذاب وتتقون هذا العذاب وأنتم كفار إن كفرتم يوما يوما يجعل الولدان شيبا، يجعل يعني في هذا اليوم الذي يصير الولدان يعني الولد الصغير يشيب، الولد الصغير يشيب من شدة هول هذا اليوم. يوما يجعل الولدان، الولدان يعني جمع ولد، الولد يعني الطفل، يعني الطفل الصغير الولد يشيب. هنعرف بأن الشيب يكون مصائب، الإنسان عندهم مشاكل. طبعا كان شيب وراثي وكان شيب يعني بسبب المشاكل والمصائب. فيوم قيامة الولدان يعني الصغار يشيبون بسبب هول هذا اليوم. يوما يجعل الولدان شيبا، يعني الولد الصغير والطفل الصغير يشيب، واللي شيب بيض شعره قاع بيض من شدة هول هذا اليوم. كما جاء في الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى، يعني تصوروا هذا الحديث، يا آدم، الله عز وجل يوم القيامة يقول لآدم يا آدم، فيقول آدم لبيك وسعديك والخير كله في يديك. آدم يجيب الله عز وجل، الله عز وجل يناديه يا آدم، فآدم يجيبه يقول لبيك وسعديك والخير كله بيده. قال يعني الله عز وجل يقول لآدم بعد أن يستغني له آدم، الله عز وجل يقول لآدم أخرج بعث النار، يعني هذا أولادك، لأن البشر كلهم أولاد آدم خرجوا من صلبه. فيوم القيامة الله عز وجل يقول لآدم أخرج بعث النار، يعني هذا أولادك كلهم البشر خرج منهم أصحاب النار ليدخلوا النار. فيقول آدم وما بعث النار، يعني شكون هما، يعني وريهم لي باش نعرفهم باش نخرجهم لكي يدخلون النار. فيقول الله عز وجل من كل ألف، من كل ألف واحد 999 في النار وواحد في الجنة، يعني كل ألف خرج منهم 999 في النار وواحد يعني بمعنى يبقى واحد في الجنة. فعنده، والناس جاء يستمعوا البشر، فعنده يشيب الصغير، كي يسمعوا باللي ألف يعني واحد في الألف ليدخل الجنة، شكون راح يكون هذاك الواحد. فعنده يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فالصحابة لما استمعوا إلى هذا الأمر قالوا يا رسول الله وأينا ذلك الواحد، يعني شكون اللي راح يكون واحد من ألف. الصحابة يعني خافوا، وأينا ذلك الواحد يعني من ألف ليدخل الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم أبشروا فإن منكم رجلا، منكم يعني من أمة محمد المسلمين منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج ألف ولله الحمد وإلا تولي مشكل كل راح يدخل الجنة يعني واحد منا كل واحد منا يعوض ألف من يأجوج ومأجوج هذو اللي ما زالوا ما خرجوش وطبعا ما مش تعصين تعجبوا هذا يقول لك هما يأجوج ومأجوج لا هذا ما كاش منها يأجوج ومأجوج هم خبيين يعني ما تلقوش مع الإنس يأجوج ومأجوج راهم يعني يعني بيننا وبينهم صور فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة أبشروا منكم رجل ومن يأجوج ومأجوج ألف ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم يعني في الجنة هم الربع يعني الربع يعني نقسموا أهل الجنة أربع مرات فأمة محمد صلى الله عليه وسلم يكونوا هما ربع يعني واحد من ربع فكبرنا يعني الصحابة فرحوا فكبروا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة أرجو يعني سيكون ذلك ثلث أهل الجنة يعني انقسموا على ثلاثة القسم الأول كلهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فكبرنا صحابة فرحوا فكبروا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة فكبرنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في جلد ثور أبيض يعني ما أنتم يعني بالنسبة أمة محمد صلى الله عليه وسلم في الناس يعني كل البشر يعني لو كان بدنا نشوفه أمة محمد صلى الله عليه وسلم مع كل البشر من آدم إلى قيام الساعة إلا كالشعرة السوداء في الجلد ثور أبيض يعني الثور ثور عنده شعرة عقع أبيض وعنده شعرة سوداء ورغم ذلك يوم القيامة احنا نكون نصف أهل الجنة يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم نصف أهل الجنة وهذا يدل على فضل هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهي أفضل من اليهود وأفضل من اليسار النصارى والحديث متفق عليه حديث صحيح حديث متفق عليه إذن قوله عز وجل يوما يجعل الولدان شيبا يعني الصغير الولد الصغير يشيب من هول يوم القيامة ونواصل حديثنا الدرس القادم بحوله فنسأل الله العلي القدير أن يجعلنا من أهل الجنة وأن ينجينا من عذاب النار وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.